الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين،
آمين.
أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح، كتاب فضائل القرآن، إلى أن قال: باب البكاء عند قراءة القرآن. قال: حدثنا صدقة قال: أخبرنا يحيى عن سفيان عن سليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال يحيى: بعض الحديث عن عمرو بن مرة أنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا مسدد عن يحيى عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله أنه قال: قال الأعمش: وبعض الحديث حدثني عمرو بن مرة عن إبراهيم وعن أبيه عن أبي الضحى عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قال: قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أشتهي أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت النساء حتى إذا بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال لي: كف أو أمسك. قال: فرأيت عينيه تذرفان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعله علما خالصا لوجهك، وأوجب لنا به جميعا الفوز برضاك وجنتك. قوله رحمه الله: باب البكاء عند قراءة القرآن، أي استحبابه لكن بلا تكلف. قال النووي رحمه الله: البكاء عند قراءة القرآن صفة العارفين وشعار الصالحين. قال الله تعالى: ويخرون للأذقان يبكون. قال تعالى: خروا سجدا وبكيا. والأحاديث في هذا كثيرة. قال الغزالي: يستحب البكاء مع القراءة وعندها، يعني القراءة منه أو عندها، وعند يعني عند سماعه. وطريق تحصيله أن يحضر قلبه الحزن والخوف بتأمل ما فيه من التهديد والوعيد الشديد والوثائق والعهود، ثم ينظر تقصيره في ذلك، فإن لم يحضره حزن فليبكي على فقد ذلك وأنه من أعظم المصائب. يعني إذا قسى قلبه وجفت مآقيه وأبت أن تتأثر بكتاب الله عز وجل، فليعد هذا مصيبة. ولذلك استعيذ بالله من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع. والذي يعرف هدي السلف في هذا يحقر نفسه. يقول الحسن رحمه الله: قرأ عمر رضي الله عنه: إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. قال: فربى ربوة عيد منها 20 يوما. وقال عبيد بن عمير: صلى بنا عمر صلاة الفجر فقرأ سورة يوسف حتى بلغ قوله تعالى: وبيضت عيناه من الحزن، فبكى حتى انقطع فركع. وفي حديث آخر: لما قرأ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، بكى حتى سمع نشيجه من وراء الصفوف. وعن ابن المبارك عن بعض السلف: من أوتي من العلم، يقول بعض السلف: من أوتي من العلم ما لا يبكيه فليس بخليق أن يكون علما ينفعه، لأن الله نعت العلماء فقال: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان يبكون. هذا حال العلماء الأولين. لكن ليس من هدي السلف رحمهم الله الوصول إلى الأحوال التي يدعيها المتصوفة من الصعق والغشي والأحوال التي ما عهدت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن أصحاب القرون المفضلة. بل ينتهون إلى ما ذكره الله عز وجل في قوله تقشعر منه جلود. الله نزل أحسن حديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ولذلك سئل ابن سيرين رحمه الله عن فعلهم فقال ميعاد بيننا وبينه أن يجلس بحائط ثم يقرأ عليه القرآن، يعني أجلس على أحد الحيطان على أحد الجدران وأقرأ عليه القرآن أو يقرأ هو ويصل إلى هذا الحد، لأنه إذا علم أنه إذا غشي على الحائط سقط على الأرض وهلك. وهذا المذكور في الترجمة هذا البكاء الذي يهجم على القلب، وأما التباكي الكاذب فهذا صنيعة أهل الرياء. وأما حديث اقرأوا القرآن فإن لم تبكوا فتباكوا هذا فيه متروك عند ابن ماجه ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يفعله، بل ما حفظ بكاؤه. هذا منكر ينكر على بعض القراء، بل بعض مشاهير القراء يتكلف البكاء وخلفه مئات الألوف وهو يعلم أنه كاذب، ويعلمونهم أيضا أنه يكذب. لم يكن صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، بل من العجب أنه فيما أعلم والله أعلم ما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بكى في مجامع الناس، إلا مثل حديث ابن مسعود هذا وهو كان خاص. وفي حديث ابن الشخير في الخلوة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز. شوف الفرق بين حاله عليه الصلاة والسلام وحده وحاله في مجامع الناس. وأيضا في الموقع مقال لا تتباكى، وكان رسالة لأئمة التراويح، لأن هذا أكثر ما يقع منه. قال البخاري رحمه الله ورضي عنه حدثنا صدقة وهو بن فضل المروزي قال أخبرنا يحيى القطان عن سفيان وهو الثوري عن سليمان وهو الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة وهو بن عمرو السلماني عن عبد الله بن مسعود. في الإسناد هذا ثلاثة تابعين في نسق واحد، سليمان الأعمش وإبراهيم النخعي وعبيدة السلماني، ومثله الأعمش أيضا سليمان عن إبراهيم عن علقمة. قال يحيى القطان يقول بعض الحديث عن عمرو بن مرة، كأنه يقول يحيى يحدث عن من؟ سفيان. يقول كأنه يقول سفيان روى بعض الحديث من رواية الأعمش عن عمرو بن مرة عن إبراهيم. قال ابن مسعود يعني لي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال وبه يعني بالإسناد حدثنا مسدد عن يحيى القطان عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله. قال الأعمش وبعض الحديث حدثني عمرو بن مرة عن إبراهيم، يعني فتارة سمعه من إبراهيم مباشرة وتارة عنه بواسطة. قال وعن أبيه الضمير هنا يعود على من؟ لا، أبو إبراهيم ليس من أهل الحديث. الكلام الذي يتكلم في الإسناد هذا يحيى، ويحيى يروي عن سفيان، يقول هذه روايتي عن سفيان على ما تقدم. وعن أبيه هذا من كلام يحيى أن شيخه سفيان الثوري روى عن أبيه، سفيان ابن مسروق الثوري، مسروق الثوري من أهل الحديث. فسفيان الثوري روى عن سليمان الأعمش، وروى أيضا الحديث هذا عن أبيه عن أبي الضحى وهو مسلم بن صبيح عن عبد الله. وهذه الرواية ذكرها هكذا البخاري ساقها وليست على شرطه لأنها منقطعة، لأن أبا الضحى لم يدرك ابن مسعود، لكن لأن في سياق حديثه معنى زائد على ما ثبت عنده، وإلا في الحديث متفق عليه تقدم في تفسير آية النساء. ففي رواية أبي الضحى هذه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي قل قال قلت أقرأ عليك أو أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أشتهي أن أسمعه من غيري. هذه لفظة أشتهي في هذه الطريق. قال هناك أحب فقرأت النساء حتى بلغت فكيف إذا جينا من كل أمة بشهيد وجينا بك على هؤلاء يعني على هذه الأمة شهيدا. قال لي كف. هذا أيضا في هذه الرواية كف, في الرواية الأخرى حسبك. قال فرأيت عينيه تذرفان. وهذا هو هذا هو الشاهد من إيراد الحديث, وفيه طلب القراءة من الحفاظ. إذا لقيت حافظا ولو كنت أحفظ منه اطلب منه أن يقرأ عليك. وفيه استحباب سماع القرآن وأنه عبادة وأنه قد يكون أدعى للتدبر. ولذا ما جاء البكاء في القرآن إلا في سياق السماع. وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ولعلمائهم خاصة. قال عز وجل أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. أولئك الذين أنعم الله عليهم إذا تلا عليه أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين ومن ذرية آدم ومن حملنا مع نوح وممن هدينا واجتبينا إذا تلا عليهم آيات الرحمن خروا, هذا في السماء, خروا سجدا وبكي. قال عز وجل وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم, إذا سمعوا ترى أعينهم. وقال عز وجل وقرآن فرقناه لتقراه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قال ابن بطال فيما نقله الحافظ رحمه الله إنما بكى صلى الله عليه وسلم عند تلاوة هذه الآية لأنه مثلا لنفسه أهوال يوم القيامة وشدة الحال الداعية له إلى شهادته لأمته بالتصديق وسؤاله الشفاعة لأهل الموقف, وهو أمر يحق له طول البكاء. انتهى. قال الحافظ والذي يظهر أنه بكى رحمة لأمته لأنه علم أنه لا بد أن يشهد عليهم بعملهم وعملهم قد لا يكون مستقيما فقد يفضي إلى تعذيبهم. يعني هل بكى خوفا على نفسه أو خوفا على أمته أو رحمة بهم أو فرحا؟ هل بكاؤه كان فرحا في هذا الموضع؟ نقل القسطلاني رحمه الله من فتوح الغيوب عن الزمخشري قال إن هذا بكاء فرح, إن هذا بكاء فرح لا بكاء جزع, لأنه تعالى جعل أمته شهداء على سائر الأمم. يعني هذا على قول الأول طفق السرور علي حتى أنه من فرط ما قد سرني أبكاني, وهو كبكاء أبي لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. فهذا محتمل والله أعلم. وبالمناسبة كتاب فتوح الغيوب هو لعبد القادر الجيلاني في التصوف والسلوك والرقائق وطهارة القلوب, تضمن 12 مجلسا من مجالس مدرسته ووعظه. وروي عن الأعمش عن أبي صالح قال لما قدم أهل اليمن في زمن أبي بكر رضي الله عنه سمعوا القرآن فجعلوا يبكون وهم أهل رقة, فقال أبو بكر رضي الله عنه هكذا كنا ثم قست القلوب. يعني إذا كان هذا تغير في عهد أبي بكر رضي الله عنه فالله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن عبد الله رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي قلت أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمعه من غيري.
نعم. هو الذي تقدم شيخه قيس بن حفص وهو البصري الدارمي قال حدثنا عبد الواحد وهو من زياد وذكره. والحديث فيه فضيلة عظيمة لعبد الله بن مسعود، فهو الذي تقصد طلبه القراء عليه وتقصد سماعه مع علمه، وأما أبو موسى فسمعه دون أن يعلم، وفيه قراءة الطالب على شيخه ومعلمه. وقد قال رضي الله عنه في التشهد: كما يعلمني السورة من القرآن. فيه إشارة إلى حظوة بن مسعود عند الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: يعلمني السورة كفي بين كفي، فهو متعلم ثم يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم ما تعلم. ومن بركات هذا الضبط لابن مسعود أنه ما يعني أثناء التلاوة هذه ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح عليه بشيء، يعني الذي يظهر أنه قرأ إلى يعني هذه الآية يعني عند تمام 40 آية من السورة ما فتح عليه شيء في حفظه ولا في هيئة تلاوته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يجعله بركة علينا وعليكم وعلى والدينا ومشايخنا ومن أخذ هذا العلم عنا وأحبنا فيه ودعا لنا بظهر الغيب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.